estaba por arriba vos.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيوع، إلى أن قال: باب الربا والصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في الباب الثالث من أبواب كتاب البيوع، ترجم له رحمه الله بقوله: باب الربا والصرف، أي باب أحكام الربا والصرف. والربا واحد من أصول ثلاثة، هي أصول المحرمات: الربا والغش والغرر. وهذا الباب يلتحق به بعض الحيل وشيء من مما يتعاطاه المكلف، وفيه اقتحام لما حرم الله عز وجل بقصد أو بغير قصد. وهذا الباب من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، ولذا قال عمر رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وهذا الباب مسائله أربع: تعريفه وحكمه ودليله وأنواعه. فأما تعريفه، فالربا في اللغة هو الزيادة، وسيذكره المصنف رحمه الله: وشرعا زيادة محرمة في شيء مخصوص. وأما حكمه في التحريم، دليله دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي قوله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين وهم المشركون يأكلون الربا، والربا يوكل ويركب ويلبس، لكن عبر سبحانه وتعالى بالأكل تشنيعا لفعلهم، ولأنه يجمع في بطونهم يوم القيامة، ولذا يأتون على هذه الصفة القبيحة يتخبطون في مشيهم كالصرعى، ذلك بأنهم بدلوا الحقائق الشرعية وتحايلوا عليها بأدنى الحيل، قالوا: إنما البيع مثل الربا، فلم يقولوا: إنما الربا مثل البيع، بل جعلوا الربا هو الأصل. ولذا فإن تسمية المحرمات بغير اسمها لا يغير من حقيقتها ولا من حكمها شيئا. ثم فصل الله عز وجل القول في هذا فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه أوجه كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على تحريمه، وأنه من أكبر الكبائر. ومن السنة ما يدل على هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا السبع أو اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد من الكبائر الربا. وفي مسلم عن ابن مسعود وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وعند الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الربا 70 بابا أهونها كأن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله، وقد صححه. وعند أحمد من حديث أبي هريرة: درهم ربا أشد في الإسلام من 30 زنية، والعياذ بالله. ولهذا فإن المؤمن ينبغي أن يكون على غاية الحذر في معاملاته. ولذا كان السلف ينهون المؤمن أن ينزل إلى السوق دون أن يفقه أحكام البيع والشراء، حتى لا يقع في الربا وهو لا يدري. والناس يأكلون الربا جهرة ويأكلونه جهلا ويأكلونه حيلة، ويتأولون ويتبعون المتشابه من كتاب الله عز وجل أو من السنة. من الكتاب في مثل قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قالوا: فإذا لم نأكله أضعافا مضاعفة واكتفينا باليسير فإنه مباح. وهذا من الجهل. وعلى هذه الشبهة أبيحت شهادات الاستثمار في الودائع البنكية على ألسنة بعض من ينتسبون إلى الفتوى، وهذا ليس من الفقه في شيء، فإن هذا معلوم في لغة العرب ومعلوم في القرآن، أن الأوصاف تأتي ويراد بها الغالب، كما في قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والربيبة محرمة سواء كانت في حجر زوج الأم أو لا، وإنما جاء بالأمر الغالب. وقال عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. والذي يدعو مع الله عز وجل إلها آخر لا برهان له مطلقا في الشرك، لكن هذا وصف لحاله، وليس المراد أنه قد يأتي بإله له فيه برهان. وكقوله عز وجل: ويقتلون النبيين بغير حق. وقتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق. فقوله عز وجل: لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، ليس له مفهوم يدل على جواز الربا إذا كان يسيرا كما يقول هؤلاء، وإنما أرادت الآية أن من أكله زاد طمعه فيه وانتقل من اليسير إلى الكثير، كقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: ما أسكر كثيره فقليل حرام. فالربا يسكر ويأخذ بالعقول ويطمع الإنسان في الزيادة التي لا تكلفه شيء. ثم هذا مفهوم ومنطوق الآيات والأحاديث يخالفه، والمنطوق مقدم على المفهوم إذا سلم لهم بهذا المفهوم الذي ادعوه. فلذلك يعني أنبه في بداية هذا الباب على أن المؤمن لا يأخذ دينه من كل أحد ويتقي الشبهات، وهذه أصل في الدين، وهو ربع الإسلام كما قال أحمد وغيره: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فحديث النعمان رضي الله عنه: فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الظهور، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ننبه على هذا كما نبه عليه شيخنا حفظه الله رفع قدره ومتعه بصحته. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بالربا والصرف. بقي أنواعه وهي 3: ربا فضل ونسيئة وقرض، وتأتي في محلها إن شاء الله تعالى. نعم.
الربا مقصور، وهو لغة الزيادة.
الأسماء في اللغة مقصورة ومنقوصة وممدودة، فالربا من المقصور. المقصور آخره ألف لازمة كعصا وربا وزنا وهدى، والمنقوص آخره ياء كقاضي وجاري، والممدود آخره همزة كدعاء وبناء. فالربا من المقصور يكتب بالألف ويكتب بالواو كما في رسم المصحف، ويكتب بالياء، ويقال له الربا، ويطلق عليه الرماء بالمد، الرماء، وهو في اللغة الزيادة. نعم.
لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت،
علت الأرض، يعني على نباتها، لأنها زادت هي بنفسها. وكقوله عز وجل: ويربي الصدقات، أي يزيد في الصدقات. وكقوله عز وجل: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر من أمة. والربا محرم في شريعتنا، وحرم أيضا على الأمم السابقة، والموبقات محرمة في كل دين، محرمة في كل دين، كما قال الله عز وجل: وآخذهم الربا وقد نهوا عنه. فتحريمهم مقرر حتى في الأمم التي تقدمت على أمة الإسلام. نعم.
وشرعا زيادة في شيء مخصوص،
شرعا أو اصطلاحا، لأن بعض العلماء يفرق بين التعريف الشرعي والاصطلاحي. الشرعي ما كان بلفظ الشارع: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا تعريف شرعي، حد شرعي، ليس لأحد أن يعرف الغيبة بغير هذا. وأما التعريف الذي يصطلح عليه العلماء وقد يختلفون فيه، فيطلق عليه الاصطلاح زيادة في شيء مخصوص، ولو قيدها بالمحرمة لكان أحسن. زيادة محرمة في شيء مخصوص من النقد أو الموزونات أو المكيلات أو المطعومات بالشرط الذي سيأتي معنا. وقد يطلق الربا على كل محرم، على كل محرم يطلق عليه ربا، لأنه زاد في جرأته على حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإجماع على تحريمه.
نعم. هذا إجماع مقطوع به ومعلوم الدين بالضرورة، ومن استحله، استحل الربا بجميع أنواعه وصوره، فإنه يكفر. وأما استحلال بعض صوره بتأويل فإنه لا يكفر، مستحل. نعم.
لقوله تعالى: وحرم الربا. نعم. والصرف بيع نقد بنقد.
الصرف الذي ذكره في الترجمة بيع نقد بنقد، فإن البيوع تقدم معنا في أول كتاب البيع: بيع نقد بنقد، أو بيع عرض بعرض، أو بيع عرض بثمن، وهذا هو غالب بيوعات الناس. فبيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف، وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة، والبيع المطلق هو بيع العرض بالثمن، الثوب بالريال. هذا هي واحد من أنواع تقسيمات البيع. فبيع النقد بالنقد له صورتان: أن يكون من جنس واحد كذهب بذهب، فهذا هو الصرف، وإن كان من جنسين كذهب وفضة فهو المراطلة. هكذا فرق بعض فقهاء المالكية بين النوعين، ومنهم من لا يفرق. فالصرف يطلق على الجميع سواء اتحد الجنس أو اختلف. لماذا سمي صرفا؟
قيل: سمي به لصرفيهما، هو تسويتهما في الميزان.
وقيل: وهو تسويتهما في الميزان. إذا رمى بالذهب أو الدنانير أو بالدراهم على الميزان سمع لها صوت. وأصل الصرف في اللغة رد الشيء، رد الشيء أو إبداله بغيره، أو إبداله بغيره. ومنه قول عزيز: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: والتصريف الرياح، يعني من حال إلى حال. فكذلك هذه تبدل من حال إلى حال. نعم.
وقيل: انصرافهما عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه،
لأن البيوعات الأخرى يجوز فيها التفرق، المقايضة يجوز فيها التفرق قبل القبض، وبيع العرض بالأثمان يجوز التفرق قبل القبض بخلاف الصرف، فيشترط فيها المقابضة في التقابض في المجلس. كذلك يشترط في الصرف عدم الزيادة إذا اتحد الجنس، فإذا بادل ذهبا بذهب، ريالات بريالات، دولارات بدولارات التي تأخذ حكم الذهب والفضة بعلة الثمنية، لا بد فيها من التماثل والتقابض. فالصرف قد يجوز فيه التفاضل إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس والمسمى، كفضة كدراهم بدنانير، ودولارات بريالات، يباع الدولار بأربعة ريالات، يجوز التفاضل باختلاف الجنس، ولا يجوز عدم التقابض في المجلس لاتحاد العلة، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم.
والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة.
الربا بالاستقراء، وتتبع الأدلة على نوعين، ربا فضل وهو الربا الجلي، وهو محرم عند العلماء تحريم غاية، وربا النسيئة خفي محرم تحريم وسيلة. وإذا حرم الفضل حرم النسيئة لا العكس، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه.
بدأ رحمه الله بالنوع الأول، قوله الربا نوعان، ذكرنا في المقدمة أنه ثلاثة ولا مشاحة في الاصطلاح، فمنهم من يجعل الربا القرض مستقلا وهو ربا الجاهلية، سواء كان عن قرض أو عن دين، الذي يقول فيه الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه في حجة الوداع، وكل قرض جر ربا فهو جر نفعا فهو ربا، هذا ربا القرض. ومنهم من يجعله نوعا من أنواع ربا النسيئة ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم شرع رحمه الله وبدأ بربا الفضل، قال ويحرم ربا الفضل، وتحريمه هو قول عامة أهل العلم، وكان فيه خلاف شاذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعض أصحابه، ثم انعقد الإجماع بعدهم على تحريمه، وتحريمه لعموم أدلة الكتاب والسنة كما سيأتي. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى حله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، اتفق عليه من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قول شاذ، والرد عليه مفصلا في مقدمة كتاب الأقوال الشاذة يمكن أن يرجع إليه. فعموم الآيات تدل على تحريم الربا بجميع أنواعه، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولحديث عبادة الذي سيأتي منه بعد قليل عند المصنف، ومثله حديث أبي سعيد وحديث عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهما أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ قال نبيع الصاع من أخبره أنه حصلوا تمرا من الرديء، فقال فنبيع صاعا منه بصاعين من هذا لنطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أوه عين الربا، فجعل الزيادة عند اتحاد الجنس هي عين الربا. وأما ما استدل به ابن عباس رضي الله عنه من حديث أسامة الذي حدثه به لا ربا إلا في نسيئة، فيجاب عنه إما بأنه منسوخ أو بإمكان الجمع، وهذا هو الصواب، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمالها. فحديث ابن عباس رضي الله عنه أجوبة منه أنه لا ربا أشنع من ربا النسيئة ولا أقبح، وهو ربا أهل الجاهلية، أو يحمل على ما بيع بغير جنسه، فما بيع بغير جنسه لا ربا فيه إلا أن يكون نسيئة. ثم استدلاله بحديث أسامة استدلال بالمفهوم، والأدلة التي ساقها جماهير أهل العلم تدل على تحريم ربا الفضل بالمنطوق، ثم إن الإجماع على خلاف ظاهر حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتحريم ربا الفضل ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعبادة وأبي سعيد وبلال وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله لما ناظره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أنتم أعلم، هذا شيء سمعته من أسامة، ذكر هذا عنه أبو الصهباء وأبو مجلز رحمهم الله تعالى. لكن سعيد بن جبير ذكر أنه سمعه قبل أن يموت بثلاثين يرى رأيه أنه لا ريب إلا في النسيئة، لكن رجع أو لم يرجع كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله، رجع أو لم يرجع، فالمرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأما كيف يقع في الشذوذ هذا وهو ابن عباس حبر الأمة، قال فالجواب سهل، لأنه ليس بمعصوم، ليس في الأمة أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطأ يقع منه ومن غيره من الصحابة. قد أمر الله عز وجل عند النزاع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل له حكمة في أن يقع كبار العلماء في بعض الخطأ حتى لا تعتقد العصمة، وليبتل الناس هل يتبعونهم أو يتبعون الدليل، كما قال هو أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال: والله إني لا أعلم، إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، يعني عائشة رضي الله عنها، أتطيعونها أو تطيعونها. فالله عز وجل يبتلي العبد بقول يقوله شيخه فيتعصب له مع ظهور مخالفته للسنة، وهذا فيه حيدة عن الحق، وفيه أيضا إعراض عن ما أمر الله عز وجل به. فاستقر إجماع العلماء على تحريم هذا النوع من الربا، يحرم ربا الفضل، هذا بالإجماع في الجملة، لكن فيه بعض صوره خلاف سيأتي. نعم.
ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان. وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. رواه أحمد ومسلم.
هذا هو ربا الفضل على ما اختاره المصنف رحمه الله. والعلماء حتى يستقيم لك فقه هذا الباب، العلماء مجمعون على تحريم ربا الفضل في هذه الأصناف الستة التي جاءت في حديث عبادة، وهو عمدة في هذا الباب، وجاء بعضها في حديث عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الشيخين أيضا: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه أموال ربوية يحرم ربا الفضل فيها وفي مبادلتها بإجماع أهل العلم بعد الخلاف الشاذ الذي تقدم. لكن اختلفوا في غيرها هل يلحق بها على قولين، فذهب طائفة من السلف إلى أن ربا الفضل لا يحرم إلا في هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان ربك نسيا، ولو كان غيرها يلحق بها لذكره عليه الصلاة والسلام أو لذكر علة جامعة. قالوا: والاختلاف العلماء في العلة التي يلحق بها غير المنصوص بالمنصوص، قالوا لا نتعدى، وهذا مذهب أهل الظاهر الذي نصره ابن حزم رحمه الله. القول الثاني أن هذه الأصناف، أن الأموال الربوية التي يحرم فيها ربا الفضل ليست محصورة، وأن غير هذه يقاس ويلحق بها لأن لها علة. ثم اختلف هؤلاء في علة ربا الفضل ما هي. المصنف هنا اختار قولا واحدا من ثلاثة أقوال، فقيل العلة فيها هو الوزن في الموزون، نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه موزونات. والكيل في المكيلات أشار إليها بالبر والشعير والتمر والملح، هذه مكيلات. وعلى هذا فكل كل موزون بيع بجنسه حرم فيه الفضل الزيادة، ووجب فيه التقابض أن يكون يدا بيد، وكل مكيل بيع بجنسه حرم فيه الفضل ووجب فيه التقابض في المجلس. كل موزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، وكل مكيل سواء كان مطعوما أو غير مطعوم يحرم فيه ربا الفضل. هذا هو القول الأول، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان علينا وعليكم وعليه من الله عز وجل الرحمة والرضوان. القول الثاني، العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وعلى هذا فكل ثمن تشترى به الأشياء يجري فيه الربا، سواء كان فلوسا أو ريالات أو دولارات أو روبيات أو يورو أو غير ذلك يجري فيها الربا. وأما العلة في الأصناف الأربعة فالطعم، وهذا مذهب الشافعي رحمه المشهور عند الشافعي رحمه، وعلى هذا فكل مطعوم يجري فيه الربا، لا يجوز أن يبادل مطعوم بمطعوم إلا مثلا بمثل ويدا بيد، سواء كان مكيلا أو غير مكيل، موزونا أو غير موزون، معدودا أو غير معدود. فلا يجوز أن يفاضل تفاحة بتفاحتين، ولا يجوز أن يبادل مدا بمدين من المطعومات. وعلى قوله رحمه الله يجوز الربا في غير المطعومات، مثل ماذا؟ مثل الحديد، فيجوز أن يبيع طنا بطنين، مثل الأشنان والصابون يجوز أن يبادل مدا بمدين أو أكثر أو أقل. هذه فائدة معرفة العلة عند العلماء، إذا عرفت العلة فرع عليها كما فرع المصنف على مختار، وسنعيد ما قال رحمه الله. القول الثالث العلة في النقدين هي الثمنية، وأما في الأربعة فهي الطعم مع الكيل والوزن، هذا رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب المالكية، لكنهم اشترطوا الادخار، قالوا هذه المطعومات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها مدخرة. وعلى هذا فيجري الربا في النقدين في الذهب والفضة وفي جميع الأثمان، ويجري الربا أيضا في كل مكيل أو موزون كان مطعوما ومقتاتا، ولا يجري في غير المطعومات ولو كان مكيلا أو موزونا، فلا يجري في الحديد، لا يجري في الحرير، لا يجري في الصوف، لا يجري في القطن، لا يجري في النحاس عندهم، لأنه وإن كان مكيلا لكنه ليس بمطعوم ولا مدخر، ولا يجري عندهم أيضا في الأطعمة التي لا تكال ولا لا تدخر، التي لا تدخر والتي لا تكال ولا توزن كالمعدودات كالبطيخ ونحوه، لا يجري فيه الربا، ولا يجري في غير المدخرات كالفواكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أطعمة تدخر وتبقى حولا وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فذكر الذهب والفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وذكر البر والشعير هذا من الحبوب المدخرة، وذكر التمر بالتمر هذا من الحلاوات التي تدخر، وذكر الملح هذا من التوابل التي تلحق بالطعام، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بلفظه هذا عليه الصلاة والسلام. لماذا لم ينص على جميع الأموال الربوية؟ لأنه لا يمكن حصرها. لماذا لم ينص على العلة فيقول لا تبيع كذا ما كان كذا وكذا، وراح العلماء من البحث؟ فيه حكم منها زيادة أجر العلماء في البحث عن علل الشريعة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولأن الشريعة لا يمكن أن تأتي على أفراد المحرمات، لا يمكن أن تأتي على أفرادها، ولا يمكن أن تأتي على أفراد المباحات، فنصوص الشريعة متناهية والحوادث والنوازل غير متناهية. وماذا لو نص في زمانه عليه الصلاة والسلام على الأثمان؟ ماذا سنفعل بالأثمان التي حدث في زمانه؟ الأثمان كل يوم يحدث ثمن جديد، يعني كان الناس يتبايعون بالمقايضة، ثم انتقلوا إلى الدنانير والدراهم، ثم بدأ العرب يضربون الدنانير والدراهم بأنفسهم، ثم انتقلوا إلى الفلوس، ثم انتقلوا إلى العملات الورقية، ثم إلى العملات الإلكترونية، ثم الآن خرجت العملات الرقمية التي لم يستقر حكمها بعد، ولا زال الفقهاء المعاصرون يبحثون في تكييفها، وهي ما يسمى بالبيكمون. فلو نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ماذا سنفعل في غير النصوص؟ لا بد أن يكون هناك فقه وبحث عن هذا الفقه. قال ويحرم. نعود إلى ما اختاره المصنف من الأقوال الثلاثة، وننبه إلى أن بعض الفقهاء الذين اختاروا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمانية، منهم من قال هي قاصرة على الذهب والفضة، ومنهم من قال لا هي علة متعدية إلى غيرها، وهذا هو الصواب. الصواب أنها تتعدى إلى الفلوس، تتعدى إلى العملات الورقية، تتعدى إلى العملات الإلكترونية. وإلا لو ما ألحقنا هذه العملات بالذهب والفضة ما أوجبنا زكاة قط. أين نوجب الزكاة في الأموال؟ أموال الناس وثرواتهم التي ملأت البنوك لا نوجب فيها الزكاة، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. هذا ليس من الفقه في شيء. فالصواب أن العملات التي يتعامل الناس بها تأخذ حكم الذهب والفضة في الربا، وتأخذ أحكامها أيضا في وجوب الزكاة. قال رحمه الله فيما اختاره: يحرم ربا الفضل في كل مكيل، في كل مكيل بيع بجنسه، أخرج ما لو باعه بغير جنسه فيجوز. فيجوز أن تبيع صاعا من تمر بصاعين من بر لاختلاف الجنس، وسيأتي بيانه. مطعوما كان كالبر أو غير مطعوم كالأشنان، وهو نوع من الصوابين، يعني جميع المكيلات ما بيع بالكيل يجب يحرم فيه التفاضل إن كان من جنس واحد، تمر بتمر ولو اختلفت الأنواع. يبيع صاع عجوة بصاعين أو عشرة آصع من السكر لا يجوز، هذا تمر وهذا تمر، التمر بالتمر عام مهما اختلف نوعه، الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، ولو كان هذا جديدا وهذا رديئا، هذا مصوغا وهذا تبرا، هذا حلي وهذا آنية، لا بد أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص، بل أتى باللفظ المستغرق الدال على العموم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. قال بيع بجنسه مطعوما، وفي كل موزون بيع بجنسه، أخذ الكيل من الأربعة، أخذ الوزن من الذهب والفضة، فإنها موزونات لا مكيلات. وفي خلاف يحكى عن شيخ الإسلام في المصنوع، في المصنوع يعني بيع مصنوع بمباح كخاتم ونحوه بيع بجنسه إذا كان حالا. بعضهم يجعل الزيادة جائزة لتقابل الصنعة، قالوا الزيادة هي كالأجرة، وكذا جوز شيخ الإسلام رحمه الله التأخير ما لم يقصد كونها ثمنا. والصواب هو قول جماهير العلم على أن الذهب مهما كان وصفه إذا بادله بمثله ذهبا بذهب ولو كان أحدهما مصوغا فلا بد من التماثل في المعيار الشرعي وهو الوزن، ولا بد من التقابض من المجلس. مطعوما كان كالسكري، هذا من الموزونات، أو لا كالكتان والقطن والحرير من الموزونات، لحديث عبادة قلنا وهو العمدة، ومثله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
ولا ربا في ماء،
هذا استثناء، لا ربا في الماء وإن كان يكال أحيانا، لكن كيله ليس مقصودا، تضعف علة الكيل فيه، فلا ربا في الماء، إذا بادل ماء بماء جاز التفاضل فيه، يجوز أن يبادل هذه علبة زمزم هذه بثلاث من العلب الزائدة عنها أو المماثلة لها من الماء الذي يباع في الأسواق، ماء بماء يجوز التفاضل فيه، وإن كان مكيل، وإن كان قد يكال، لأنه أخرجه من عموم ما تقدم، قال كل مكيل، فالماء قد يكال، يباع الآن باللترات، اللتر هذه أداة كيل، فاللبن باللبن، لو أردت أن تبادل لبنا بلبن لا بد أن يكون لترا بلتر، صاع بصاع، مد بمد، أما الماء لا، رخص فيه رحمه الله. نعم.
ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة،
أخرج الفلوس من الربا قالوا لعدم النص فيها، الصواب أنها ثمن، صوبنا أن العلة هي الثمانية فيجري الربا في الفلوس أيضا. الفلوس هذه مصنوعات على هيئة الدنانير، تصنع من النحاس، لأنه حينما تبادلوا بالدنانير التي هي ذهب تتآكل، فربما ضببوها بنحاس أو بحديد، لكن الذهب قد يتفتت، فصنعوا فلوسا من حديد أو من نحاس، دينار يشبه الدينار الذهبي لكن ليس فيه مادة الذهب، ويتعاملون به. هذا الصواب أنه يشترط فيه ما يشترط في الذهب لأنه يقوم مقامها لأنه ثمن، كالأوراق النقدية أو الأوراق العملات النقد المعدنية نجري فيها الربا ونوجب فيها الزكاة. نعم.
ولا في مطعوم لا يكال ولا
ذلك يوزن. قال غير ذهب وفضة، أي غير ما يصنع منهما حليا، وذكرنا كلام شيخ الإسلام في هذا. نعم.
ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز
وتفاح ورمان وبطيخ التي لا تباع بالكيل، يجوز فيها الربا والزيادة. نعم.
ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل
طبعا
أو
في قوله غير ذهب ولا فضة، هذا على التعليل الذي اختاره التعليل بالوزن. وأما إذا قلنا بالرواية الأخرى في المذهب وهو مذهب الشافعي رحمه الله والمالكية أيضا أن العلة هي الثمنية فلا يجوز، لا يجوز، لأنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات كالنحاس والحديد، يجوز أن تسلم فيها ذهبا أو فضة. وكان الحلي في عهد الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتبايعون بالنقد. نعم. هذا وجه ما ذكروا رحمه الله في هذا الاستثناء. نعم. قال ويجب فيه
أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض.
يشترط أمران، الحلول دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يدا بيد، الله يفتح عليك. ويشترط فيه إذا بيع بجنسه أمرا آخر وهو التماثل، دل عليه قوله مثلا بمثل. فالفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله سيفرع على هاتين الكلمتين مثلا بمثل، يدا بيد ما سيأتي، فكل ما خالف هذين الأمرين فإنه لا يجوز. نعم.
الحلول والقبض
قوله من الجانبين، يعني من جانبي العقد، من طرفي العقد، سواء كان شخصين أو جهتين. نعم.
من الجانبين
وقوله
بالمجلس.
بالمجلس متعلق بالقبض، أن يحصل التقابض في المجلس، فلو أعطاه صرفا قال خذ 500 ريال اصرف لي إياها إلى 500 مفككة مئات أو ريالات، قال ما عندي هات 500 وتأتي بعد ساعة أكون بعت، لا يجوز، يبقي 500 عنده حتى يكون يدا بيد. أو أراد أن يصرف الريالات إلى دولارات قال خذ وإذا اجتمع عندك دولارات أرسلها لي، لا يجوز، لابد أن تكون يدا بيد. لماذا حرم الله عز وجل هذا؟ ها؟ الأصل أنه لا بحث في هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية أشارت إلى مراتب الدين الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا الإسلام يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، هذا هو الإيمان، ويسلموا تسليما، هذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه لا نسى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه بالأسانيد المتصلة. لا يقع في نفوسنا حرج إذا باحثنا غير مسلم أو مسلم في قلبه شبهة أن نقول له هكذا أمرنا الله عز وجل، سمعنا وأطعنا. لكن هذا أيضا لا يمنع أن يبحث المسلم إذا أوتي علما أن يبحث لماذا، لأن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لضرر فيه على المكلف أو على الجماعة، علمه من علمه وجهله من جهله، لأن الله لا يبيح إلا طيبا ولا يحرم إلا خبيثا. وإن ظهر في بادي الرأي أن هذا المحرم فيه خير كما قال هؤلاء إنما البيع مثل الربا، هذا في ظنهم، لكن في حقيقة الأمر لا. منهم من العلماء من قال منع من الربا الفضل لأن فيه سرف ورفاهية، لماذا تبادل صاعا بصاع بصاعين وهما تمر، هذا تمر وهذا تمر، كل تمرك لماذا تبادل هذا بهذا؟ لكن قد يقال له قصد، يريد العجوة، له رغبة أن يدفع صاعين من البرح أو من السكر أو الروثان أو يأخذ صاعا من العجوة يستصبح بها، وهذا ليس كهذا في الثمن، وهذا مشاهد معلوم. ومنهم من قال منع منه الشارع درءا للغبن، لأنه قد يجهل ما يحصل بسبب هذه، يغشه يقول خذ هذين ما رأيك أعطيك ثلاثة آصع وتعطيني صاع واحد؟ لا يفعله صاحب الثلاثة إلا لعلة في تمره. قالوا قد يقبل لأجل هذا، فمنع منه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال بع الجمع يعني الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا لتعرف قيمة كل نوع في السوق وتقدم على بينة. وقيل إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحد من المقايضة، لأن المقايضة يصعب فيها يكثر فيها الغرر من جهة، وتشح النقد يشح النقد من الأسواق. هذه نظرة أيضا اقتصادية، إذا زاد النقد في الأسواق هذا من صالح السوق، أن تكون السيولة متوفرة مع قيمتها. وهناك رسالة قدم لها الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك، رسالة أزهرية من على سنن كتابات المتقدمين، من أحسن ما يرجع إليه في هذه المباحث. نعم. قال لقوله فيما سبق يدا بيد. نعم،
لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد.
نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا.
لا يباع مكيل كالتمر بالتمر إلا كيلا، لا يباع بالوزن، لا تبع التمر بالوزن إذا بعته بتمر، أما إذا بعته بالريالات فالتمر اليوم يباع بالوزن، يباع بالكيلو جرام، جائز لأنك ستشتري بالريالات. لكن لو أردت أن تبيع 1 كيلو تمر ب1 كيلو تمر لا يجوز، لأنك خالفت المعيار الشرعي. إذا أردت أن تبيع تمرا بتمر فبيعه بالكيل، صاع بصاع، مد بمد، وسق بوسق، رطل لتر بلتر، كرتون مماثل للكرتون، أما بالوزن فلا، لما سيأتي. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه، يبادل مع جنسه إلا بالكيل. نعم.
فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة.
نعم.
ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا.
إلا وزنا كالذهب والفضة والنحاس والحديد، يعني لا يبيع الحديد بالكيل، يقول خذ مثل هذا الكرتون الحديد وأخذ مثل هذا الكرتون، وإن كان في الظاهر سواء كيلا لكن قد يختلفان في الوزن، فالكيل قد يتحد ويختلف الوزن. فصاع مد وهو ملء الكفين من الرصاص سيعطيك وزن، لو ملأت الكفين من الفلين أو من الهواء أو من الماء أو من التمر سيعطيك وزنا آخر مع اتحاد الكيلين. الكيل واحد مد ومد، لكن وزن هذا غير وزن هذا، والوزن قوة انجذاب الشيء إلى الأرض، فالأصل هو المعيار الشرعي. نعم. فلا يأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، والمثلية لا تتحقق في المكيل إلا إذا بيع بكيل، ولا تتحقق في الموزون إلا إذا بيع بالوزن، هذا هو فقه الدليل. نعم.
لقوله عليه السلام الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن،
فنص على الوزن، هذا وجه الاستدلال هنا لحديث عبادة بهذه الرواية وزنا بوزن. نعم.
والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة.
فلو باع ذهبا بكيل ما حقق المساواة التي أرادها الشارع، سمعنا وأطعنا، ما تتحقق. وهذا شيء نقله الوزير بن هبير اتفاقا لأهل العلم رحمه الله. نعم.
ولأن
هذا الحديث إلى قوله وزنا بوزن هو في صحيح مسلم، البر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل، هذا فيه زيادة في معناه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الشيخين، لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، لا تزيد بعضها على بعض، وإذا بيعت بغير معيار الشرع حصل الشفاف، حصلت الزيادة، رواه الأثرم، تقدم معنا غير مرة منه الأثرم أبو بكر رحمه الله. نعم.
ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل.
نعم.
والجهل به كالعلم
هذه
بالتفاضل،
هذه قاعدة في الربويات، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا علمت التفاضل حرم البيع، إذا جهلت التماثل حرم أيضا، لا بد أن تتأكد أن هذا التمر مثل هذا التمر في الكيل، هذا صاع وهذا صاع، هذا مد وهذا مد، هذا لتر وهذا لتر. أما إذا كنت لا تعلم تقول هذا كأنه مد وهذا كأنه مد تبادلني، لا يجوز. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأنك علمت الزيادة. نعم.
ولو كيل
هذا يتشدد للوعيد، درهم وربا، يعني درهم واحد أشد في الإسلام من 70 زنية. لماذا هذا؟ نعود للسؤال، ليس لنا هذا السؤال، لا يسأل سبحانه وتعالى ما يفعل وهم يسألون، الله عز وجل يحكم ونحن نعبد. نعم.
ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح،
يعني باع المكيل بالوزن أو ما أو باع الموزون بالكيل لا يجوز، لكن لو باع ثم عادل المعيار الشرعي فوجد سواء صح، صح لحصول العلم بالتماثل. نعم.
ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم،
يعني بدون الكيل لا يباع جزافا، لا يقال خذ هذه الصبرة وأخذ هذه الصبرة، خذ هذه الكومة من التمر وأخذ هذه الكومة، أو هذا الرز وهذا الرز، حتى يتحقق من المماثلة. وكيف يتحقق من المماثلة؟ بالكيل في المكيلات، بالوزن في الموزونات، فلا يباع جزافا. والجزاف مثلث الجيم مثلث الفاء، جزاف جزاف وجزاف، والجزاف الجزف الحدس والتخمين، وهو ما يباع بلا كيل ولا وزن. نعم.
ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي،
لو علم قبل البيع يعلم أن هذه الصبرة 5 أوسق وهذه الصبرة 5 أوسق وأراد أن يتبادل جاز، لا يشترط الكيل حينها لوجود العلم بالتماثل. نعم.
فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح،
صح، لأننا تحققنا من التماثل. هذا فيه هو يشير إلى خلاف المسألة، فإن الشافعية يمنعون من هذا، لا بد أن يجري الكيل عند التبايع ويتحقق من التماثل عند العقد. نعم.
وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها،
لا يجوز، يجوز إن باعها من غير وزن باعها بالكيل ثم تحقق من تماثلهما في الوزن، والزبرة هي القطعة، آتوني زبرة الحديد أي قطع الحديد، فزبر الحديد لا تباع جزافا، ويجوز أن تباع جزافا إذا تحقق من مماثلة تماثلهما في من تماثلهما في الوزن. نعم.
فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثة أي الكيل والوزن والجزاف.
لماذا؟
لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وأبو داود.
رواه مسلم وأبو داود. سأذكر لكم قاعدة تضبط لكم هذا، يعني متى يجوز التفاضل ومتى لا يجوز، ومتى يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء والتأخير. الأموال الربوية على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يتحد المالان في الاسم والعلة. إذا اتحدا في الاسم حرم النوعان الفضل والنسب. مثل ماذا؟ تمر بتمر، اتحد في الاسم هذا التمر هذا التمر، وإن اختلف في النوع. العبرة بالمسمى بالجنس الذي سيأتي معنا بحثها. فإذا اتحد في الاسم والمسمى والعلة حرم التفاضل وحرم النساء. لا يجوز أن تبيع صاعا بصاعين، ولا يجوز أن تبيع صاعا بصاع بصاع نسيئة، لا بد أن يكون صاعا بصاع وأن يكون يدا بيد، هذا إذا اتحدا في الاسم والعلة. المرتبة الثانية أن يختلف في الاسم ويتفقا في العلة، مثل الذهب والفضة مختلفان في المسمى لكنهما متفقان في العلة، علتهما ما هي؟ 8. فهذه المرتبة يجوز التفاضل لكن يحرم النسب، مثل الريالات والدولارات مختلفان في الحقيقة في الاسم لكنهما متفقان في علة الربا وهي 8. يجوز أن تزيد أحدهما على الآخر، تبيع الدولار 4 ريالات، هذا تفاضل، في تفاضل، لكن من شرطه أن يكون يدا، قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هنا اختلفت في الاسم لكنها لا زالت متفقة في العلة. المرتبة الثالثة أن يختلف في الاسم والعلة، مثل الذهب والتمر، هذا يجوز التفاضل ويجوز أيضا التأخير، فيجوز لك أن تبيع 10 حبات بتمر بمئة ريال، ويجوز أن تبيع 10 حبات تمر بمئة ريال مقصدة تقبضها بعد سنة. لماذا؟ لأن الريالات علتها الثمنية، والتمر علته الكيل مع الطعم والادخار على المختار، وعلى كلام المصنف الكيل. هذه من أحسن ما يضبط لك ما ذكره العلماء في هذا الباب. إذا اختلف، إذا اتحد في العلة والمسمى حرم النوعان، إذا اتحد في الاسم لكن اتفق في العلة حرم النساء وحده، وإذا اختلف في الأمرين جاز النوعان، الفضل والنسي. وهذا هو الحاصل، تشتري الكرتون التمر الواحد بمئة ريال، هنا مئة وهنا واحد، أو هنا صاع وهنا مئة، جاز التفاضل. ويجوز أن تدفع الثمن بعد مدة، يجوز أن، أما إذا اتحدت العلة كأن تشتري ذهبا بالريالات، الذهب والريالات علتها واحدة، يجوز التفاضل فيها، يجوز التفاضل، لكن لا يجوز التأخير. ولذا لا يجوز بيع الذهب دينا، لا يجوز بيعه دينا إلا أن يبيعه بعرض، تعطيه سيارة ويعطيك ذهب، يعطيك الذهب اليوم وتعطيه السيارة بعد مدة. هنا اختلفت العلة واختلف المسمى. هذا ملخص ما ذكره رحمه الله في هذا، في هذه الجملة. يعني إذا اختلف الجنس كبر بشعير، بر والشعير يجوز التفاضل بينهما، مد بر بمدين شعير هذا جائز، كيس رز بكيسين شعير جائز، لكن لا يجوز النسأ التأخير، لا بد أن يكون يدا بيد. وحديد بنحاس متفق كلاهما موزون، يجوز التفاضل، النحاس أحسن من الحديد، تبيع رطل النحاس ب3 من الحديد جائز، لكن لا بد أن يكون يدا، أن يكون يدا بيد. الذهب بالفضة جائز 3، من باب أولى أن تجوز 3 إذا كان مختلفان في الاسم والعلة، هذا أمر. الأمر الثاني ننبه إلى أنه يحرم الفضل سواء كان من جنس المبيع أو من غير جنسه. فلو باع صاعا بصاع ومع أحد الصاعين ريال حرم، هذا ربا فضل، هناك زيادة ولو كانت من غير الجنس. فيشترط التماثل سواء كان صحيحين أو مكسرين جيدين أو رديئين، وهذا بالإجماع نقله النووي وغيره رحمه الله. سواء باع جيدا من التمر أو البر بجيد أو برديء، أو صحيحا بمكسر، أو حليا بتبر، أو خالصا بمغشوش، لا بد من هذا، وتقدم خلاف شيخ الإسلام في المأصول. كذلك ننبه إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا يتجوز الزيادة مع أحد النقدين ولو من غير جنسه، هذه يسميها الفقهاء مد عجوة بدرهم، أو درهم بدرهم ومد عجوة، ومثله الجوائز النقدية التي توضع في بعض البيوعات، يضع في علبة الحليب جائزة نقدية 5 ريالات، فتشتري أنت ب50 ريال وتأخذ حليبا و5 ريالات، هنا بادلت نقدا بنقد معه حليب، نقد بنقد ومعه حليب، ولو اشتريت العلبة هذه ب5 ريالات ستكون بادلت 5 ب5 وزيادة، وتزيد قبحا بجهالتها. أحيانا الجائزة داخل المبيع تكون مجهولة، يقول داخل هذا الكيس من الرز في جوائز، قد تجد بصلة أو تجد ريالات ما تدري، ففيها غرر وفيها أيضا ربا، لأنه نقد بنقد مع زيادة. فربا الفضل يحرم سواء كان ظاهرا أو مخفيا، إذا كان مخفيا فهو غرر مع الربا. نعم.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها.
نعم. تسمحون أن نختم بهذا، يفسر رحمه الله ما ذكره قبل أنه بيع مكيلا بجنسه. ما المراد بالجنس؟ ما المراد بالجنس؟ قال الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالتمر جنس تحته أنواع، وتحت الأنواع أشخاص. التمر جنس، تحته أنواع سكري، عجوة، أوثانة، برحي. أنواع التمر قد تصل إلى 300 نوع أنواع، والنوع تحته أشخاص. قلنا تمر جنس، تحته سكري وعجوة، تحت العجوة عجوة الشيخ عبد العزيز وعجوة الشيخ حذيفة عجوة فلان. العبرة بالجنس، ما دام يسمى تمر يحرم التفاضل فيه سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع. فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. هذا مثاله البر، كذلك البر جنس تحته أنواع، السمراء والبيضاء، الاسترالي، الدبي، أبو صقر، أبو نجمة، هذه كلها بر يجمعها جنس واحد اسمه البر. فبر ببر لا بد أن يكون مثلا بمثل. الرز جنس، رز مصري، رز هندي، رز باكستاني، لا يجوز أن تبادل رزا برز إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. لا تقول سآخذ صاعين من الرز المصري بصاع من الهند المزة هذا أحسن، تقول لا، إذا أردت الأحسن بع رزك المصري بالنقد ثم اشتري بهذا. قال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم. لماذا هذه اللفة؟ لها مقصد عند الشارع، هذه الحركة في السوق مقصودة من الشارع. سيستفيد المزارع، سيستفيد الصانع، سيستفيد الحمال، سيستفيد أهل المستودعات. أما إذا كانت النقود بنقود والناس نائمون في صلاة الأسهم والبورصات العالمية، تعطلت المصانع، تعطلت المزارع. هذا الذي حصل لما كانت ثورة الأسهم عندنا، ترك الناس أعمالهم وبقوا في صلاة الأسهم في البنوك يبادلون الأسهم بالأسهم، وتتضخم أرصدتهم أمامهم وليس لها قيمة في الواقع، ليس لها أرصدة من الخيار، من الطماط، من الرز، من الصناعات، السيارات، من الأسلحة. هذا غنى فاحش لكنه هباء ليس بشيء. لذلك قال الله عز وجل يمحق الله الربا، يمحق، ما يدوم، ما يدوم. ولذلك كما رأيتم سقط. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع. نعم،
فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
يعني الأنواع تحت الجنس، مثل الحيوان جنس تحته أنواع، إنسان وغير إنسان. والإنسان جنس تحته أنواع، ذكر وأنثى. والذكر تحته أشخاص، تحته فلان وفلان وفلان، هذه القسم المنطقية. نعم،
وقد يكون النوع جنسا وبالعكس،
يعني يكون جنسا باعتبار ما تحته، ويكون نوعا باعتبار ما فوقه. فالبر جنس باعتبار ما تحته، السوداء وغيرها، لكنه نوع باعتبار الحبوب، الحب جنس تحته أنواع، شعير وبر نعم.
والمراد هنا الجنس،
هذه مقدمة، لماذا قدم بها؟ ليبين لك هذا. قال والمراد هنا، يعني في تحريم التفاضل واشتراط التقابض في المجلس. نعم،
والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص،
لا الجنس العام. نعم، فالبر بأنواعه جنس. نعم،
فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس.
نعم،
وقد مثله بقوله
كل نوعين اجتمع في اسم خاص، كالبر أو الرز من هذا النوع أو من هذا النوع، كلها لها هي جنس واحد. نعم،
وقد مثله بقوله
كبر ماتن رحمه الله. نعم،
كبر ونحوه من شعير وتمر وملح.
نعم،
وفروع الأجناس،
أي نوع من أنواع الملح لا تبادله بملح آخر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا تبادل شعيرا بشعير مهما كان نوعه إلا مثلا بمثل ويدا بيد، لا تبادل تمرا مهما كان نوعه جيدا أو رديئا، ثمينا أو غير ثمين، إلا مثلا بمثل يدا بيد. نعم،
وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس.
أجناس، دقيق البر جنس، دقيق الشعير جنس، يجوز أن تبادل مدة دقيق من البر بمدين دقيق من الشعير، لكن لا يجوز لك أن تبادل مد دقيق بر بمدين دقيق بر من نوع آخر من الفاخر، مثلا هذا بر فاخر وهذا بر غير فاخر، لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. والأخباز جنس، تبادل خبز بالكيل بخبز بالكيل، خبز الرز بخبز البر، لابد أن يكون عفوا خبز بر مع خبز بر لابد أن يكون مثلا بمثل، أما خبز بر مع رز يجوز التفاضل لاختلاف الجنس. والأدهان كذلك، السمن، سمن بقري، سمن إبل، سمن غنم، كل واحدة منها جنس، إذا بادلت سمن غنم بسمن غنم لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، سمن غنم بسمن بقر اختلف الجنس، زد لكن لا تؤجل يدا بيد لاتحادهما في العلة. نعم،
لأن الفرع يتبع الأصل.
كذلك دهون السمسم، دهن السمسم الذي يسمى في بعض الأعراف بالسليط، أو الزيتون، زيت الزيتون، أو الزيت النباتي، هذا جنس وهذا جنس، إذا بادلت زيت نباتي بنباتي لابد من التماثل والتقابض، إذا كان زيتا بزيت آخر زيت زيتون بزيت نباتي يجوز التفاضل، أن تبيع لترا من هذا بعشرة لترات من الآخر. لكن زيت زيتون شامي وزيت زيتون الجوف لابد أن تبادل هذا بمثل هذا، عشرة لترات بعشرة لترات، لأنها كلها جنس واحد. نعم، زيت يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض، لكن هذا ذرة، هذا العبرة بالجنس الأخص ليس بالجنس العام، ولو مثل البر والشعير كلها نبات لكن يجوز التفاضل. نعم،
لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا.
نعم،
فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة،
فهذه يسميها إيش؟ فرع على مدخل. دقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس، إذا كان هذا جنس وهذا جنس جاز التفاضل لكن يشترط التقابض. نعم،
وكذا البواقي.
نعم، باقي ما ذكر. نعم،
واللحم أجناس باختلاف
أصوله، لحم البقر جنس، لحم الإبل جنس، لحم الغنم جنس، لحم السمك جنس، يجوز التفاضل إذا بعت جنسا بجنس لكن يشترط التقابض، أما أن تبيع سمك بسمك لابد أن يكون متماثلا، إن بعتها بالوزن كيلو لحم سمك ولو كان مختلف النوع، اللحم البحري لابد أن يكون مثلا بمثل، الجمبري والسمك هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس، لا يسمى حوت لا يسمى سمكا هو. نعم، فيجوز فيه التفاضل. نعم،
لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز،
أصول يقصد بها البقر والغنم، هذه أصول، أجناس هي، فالغنم جنس والبقر جنس. نعم،
والضأن والمعز جنس واحد،
من أين جاب هذه التفاصيل؟ جابها من جوامع الكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
والضأن
هذا يفقهه في الدين، والضأن والمعز جنس لأنها شيء واحد في الزكاة وفي الأضحية وفي الهدي، الضأن والمعز جنس، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تبادل كيلو جرام من لحم المعز باثنين كيلو من لحم الضأن، نقول هي جنس واحد، يجب التماثل ويجب التقابض، أما غنم ببقر يجوز أن تبيع واحد كيلو غنم باثنين كيلو بقر باختلاف الجنس. نعم،
ولحم البقر والجواميس جنس،
جنس واحد ولو كانت هذه جاموسة وهذه بقر غير الجواميس، هي جنس واحد يشترط فيها التفاضل، لكن مع الإبل أو الغنم يجوز التفاضل بشرط التقابض. نعم،
ولحم الإبل جنس
مهما كان نوعها، فهناك الإبل العربية والبختية كلها جنس واحد، يشترط في مبادرة لحم الإبل بالإبل أن يكون سواء كان اللحم بعظمه أو بغير عظمه، أو كان مفروما أو كان غير ذلك، لكن بعضهم مع العظم يمنع منه، بعض الفقهاء يمنعه مع العظم لأنه مجهول حجمه ووزنه مجهول، لا يدرى كم، لابد أن يكون مثلا بمثل، لابد أن ينزع اللحم عن العظم، مطبوخا مع مطبوخ لا هنا لا يمكن، لا يمكن، سينبه إليه في رحمه الله في المطبوخات بعد في المجلس القادم إن شاء الله. نعم،
وهكذا.
نعم،
وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم،
يجوز التفاضل بين لبن الغنم ولبن البقر، أما غنم بغنم ولو كانت هذه من السواكن وهذه من الحري، لبن بلبن لابد أن يكون متماثل لأنها تدخل تحت جنس واحد وهو الغنم. نعم،
واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة
والقلب
والقلب
القلب. نعم، الله يفتح عليك. نعم،
واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس،
أجناس يجوز أن تبادل أكارع الغنم بأكارع البقر عشرة بواحد لا بأس، لأن هذا جنس وهذا جنس، الطحال كبد الغنم واحدة تدفعها في مقابل اثنتين من كبد الإبل، أو واحدة بواحدة مع اختلاف الوزن، لأن كبد الغنم أفضل يجوز، لأن هذه جنس وهذه جنس، لكن كبد غنم بكبد غنم لا بد من التماثل في المعيار الشرعي، الشحم بالشحم كذلك. نعم،
لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا،
كرطل لحم برطلين شحم، أو رطل لحم بكبد لكن يدا بيد كالذهب والفضة كما تقدم. نعم،
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه،
لحم بحيوان كيد شاة بعنز، يقول خذ هذه اليد مسلوخة جاهزة واعطني هذه العنز، لا يجوز. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني هذه مسألة مما وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، هذا مذهب الجمهور أنه لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟
لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان،
يعني وحملوا على الجنس في قوله لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، أخرج ما لو باعه بغير جنسه، لحم غنم بحوار أو لحم إبل بشاه يجوز، لأن هذا جنس وهذا جنس، أما بجنسه فلا، لهذا الحديث الذي رواه مالك في موطئه رحمه الله. وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث ويجوز، ووجه المنع من جهة المعنى أن هذا لحم وهذا شاة فيها لحم، فصار لحما بلحم مع زيادة، أيوة في تفاضل، وهذا أقرب الله أعلم.
ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه،
هذا منطوق لمفهوم الذي تقدم،
كلحم ضأن ببقرة لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز.
وقوله من غير جنسه ويصح من غير جنسه، هذا يعني قول الأكثر خلافا للشافعي رحمه الله، الشافعي مطلقا لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، ويستدل بهذا الحديث الذي رواه عن مالك رحمه الله، ورواه مالك في موطئه، وهذا استمساك منه بالأصل. نعم،
كما لو بيع بغير مأكول،
كما لو بيع اللحم بحيوان غير مأكول، قال خذ هذه اليد يد الشاة هذه واعطي الحمار، جاز، لأن الحمار لا اللحم ليس مقصودا، أما المسألة في معنى فاللحم مقصود، الشاة مقصودة في اللحم لا تقصد للركوب، لا يقصدها إلا اللحم. ماذا لو كان لها قصد آخر، كأن أعطاه لحم حيوان لحم خيل وأخذ فرسا ليركبها ليجاهد عليها، هذه فيها قصد آخر غير اللحم، لكن عموما لا، الحديث يمنع حتى من هذا. نختم بمسألة وهي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أو بالتفاضل، هل يجوز أن تبيع شاة بشاتين أو بعيرا ببعيرين؟ وإذا جاز هل يجوز في بالتماثل أو يجوز في التأخير؟ هذا يسمى بيع الحيوان بالحيوان، ومر معنا هذا في درس البخاري رحمه الله، فإنه ترجم بقوله باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا هذا جائز بلا خلاف، أن تبيع شاة بشاتين بقرة ببقرتين هذا جائز بلا خلاف بين أهل العلم. وقد روى الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، أيضا يستدل له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، هذا من جهة التفاضل. لكن ماذا لو كان أحدهما متأخرا قال أعطني هذا البعير ببعيرين وفيها تأخير؟ هذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال يجوز وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وهي التي صححها الموفق رحمه الله واختارها البخاري على ظاهر ترجمته، وحكى هذا القول عن طائفة من الصحابة ومن التابعين، وقد يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهذا فيه تأجيل. البخاري ليس هذا على شرطه، استدل بقصة صفية رضي الله تعالى عنها، صفية لما أسرت وقعت في سهم دحية الكلب رضي الله تعالى عنه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ، يعني من السبي غيرها، فأخذه غيرها نسيئة متأخر، فالتقط البخاري رحمه الله هذا الحديث واستدل به على هذه المسألة، وهذا هذه عادته رحمه الله في دقائق فقهه. على كل حال هذا هو القول الأول، القول بالجواز لهذه الأدلة. القول الثاني قالوا لا يجوز، هذا مذهب الحنفية، لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو رواية أيضا في المذهب لحديث سمر الحسن البصري عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال الترمذي حسن صحيح. القول الثالث يجوز إذا اختلف الجنس، هذا جمع وهو مذهب مالك رحمه الله، بعير بشياه ولو متأخرة يجوز، والصواب هو الأول والحديث الذي اعتمده الحنفية، ولهذا ترجم البخاري للرد عليهم، ترجم بهذه الترجمة للرد عليهم. الذي اعتمدوه هو من رواية الحسن عن سمرة، وقد ضعف العلماء حديث الحسن عن سمرة وأنه لم يسمع منه كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، والأصل هو الإباحة. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله مسائل رباء الفضل فيما يستقبل من أيام، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. من أي أصل؟ لا، ليس استناء كما لا يخفى على فضيلتكم، هو ليس داخلا في النص، لأن النص ذكر أطعمة مكيلة أو ذكر موزونة، والحيوان لا يباع بكيل ولا بوزن، وإنما يباع بالعد، يباع برأسه هكذا، لذلك نقول لم يدخل بعد، لكن بحثه الفقهاء لورود هذا الحديث أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، لو لم يرد هذا النص ما تطرقوا له. أما إذا كانت الشاة مذبوحة ومسلوخة وجاهزة صارت لحمة، فهنا لا يجوز أن يبادل شاة بشاة مذبوحتين، لأنها صارت الآن تباع بالمعيار الشرعي، فلا بد من التماثل في الكيد. أما وهي حية فلا. في ماذا؟ العلة النهي، ورود النص، يعني ورود حديث سمر رضي الله عنه هو الذي جعلهم يمنعون. لماذا منع؟ هذا الجواب يحتاجه من أثبت الحديث، أما من يضعفه يقول لا يجوز لأن ما غيره صح، بيع العبد بالعبدين، وحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين لإبل الصدقة، هذه أصح بكثير من حديث سمر رضي الله عنه، وعندها لا إشكال، لا إشكال. إذا لو صحح الحديث ووقفنا مع الحنفية سنسألهم لماذا، ما هي علة هذا النهي؟ قد يكون فيها نوع من الغرر، لماذا يبادل حيوان بحيوان نسيئة؟ قد يكون في التأخير المتأخر هذا قد يمرض، قد يموت، قد يفقده، قد يصاب بعلة، فلو صح الحديث فلا بد أن يكون له حكمة، الله أعلم بها. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله الحسن لم يسمع من سمرة ولا يصح سماعه منه، في الحديث منقطع ولا يثبت، فلا يتعلق به حكم. وما أورده البخاري رحمه الله روى عن كثير من الصحابة ومن التابعين أنهم أجازوا بيع الحيوان بالحيوان، وأنه ليس فيه شبهة ربا والحمد لله. ومثله سائر المعدودات، سيارة بسيارتين، قلم بقلمين، جوال بجوالين، سائر المعدودات التي ليست بمكينة ولا موزونة ولا من الأثمان يجوز التفاضل فيها على أصل الإباحة. ولذلك في هذا الباب عندنا أصل وهو الإباحة، يعني العلة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله أضيق من ما ذكره غيره، فهو ذكر الكيل والوزن والطعم والادخار، هذا يقيد يحصر الاقتياد الادخار، يحصر المحرمات. لو قلنا كل كيل وكل موزون كما هي الرواية اختارها المصنف، الأموال الربوية ستكون كثيرة. فلذلك الأصل هو الحل، لا ينتقل عنه إلا بحجة قوية ما ذكروه من استنباطات. فلذلك بعض الفقهاء يقول ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، إذا اجتمعت هذه الأشياء فأكثر العلماء على التحريم، وإذا أضفنا إليها الاقتيات فهذا شبه إجماع أنه لا يجوز ربا الفضل فيها، كيل أو وزن مع طعم وادخار واقتيات، إذا بدت تفقد المبيع يفقد بعض هذه الأوصاف كما لو فقد ثلاثة لم يبقى إلا شيء واحد كونه مكيل، يضعف القول بأنه ربوي لكونه مكيلا كالصابون. وعلى هذا فالصواب أنه يجوز انتفاض الصابون بصابون، لأنه ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء غير مطعوم في الحديث، فيقوى الاستبعاد غير المطعومات. مثل النوى، النوى ليس مطعوما في قول أكثر أهل العلم، لا يجري فيه الربا، فلذلك الذي ليس فيه إلا وصف واحد فأكثر أهل العلم على أنه ليس من الأبوال الربوية، ورجح هذا الموفق رحمه الله في المغني. الذي ليس فيه إلا وصف واحد من هذه الأوصاف التي ذكرها الفقهاء، الفقهاء ذكروا الوزن والكيل والطعم والاقتيات والادخار، إذا اجتمعت هذه الأوصاف فجماهير أهل العلم إن لم يكن إجماعا على تحريم التفاضل. إذا لم يكن إلا شيء منها طعم فقط كالبطيخ لا يكال ولا يوزن ولا يدخر ولا يقتات، فالأقرب كما ذكر القول بجواز التفاضل فيه لأنه ليس في معنى منصوص، أو فيه وصف واحد فقط وهو الكيل يكال لكنه ليس بمطعوم ولا مقتات ولا مدخر كالأشنان كالصوابين كالمساحيق التجميل، فالأصل الإباحة نبقيها على هذا الأصل. فأوسع المذاهب في الإباحة مذهب أهل الظاهر الذي قالوا نقتصر فقط على المنصوص، ثم يأتي بعدهم المالكية الذين قالوا نضيف مع هذه ما كان مكيلا أو موزونا مع الطعم والادخار، هذه أوسع المذاهب في الإباحة. أوسعها في التحريم هذا الرأي الذي اختاره المصنف وهو رواية الإمام أحمد، وله الروايات الأخرى التي مال إليها شيخ الإسلام وغيرهم فقهاء المذهب، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
نعم، ما أدري، المعتمد في المذهب يحتاج إلى تحقيق ولست من أهل هذا، ومن منهجنا في الشرح أن نأخذ المسائل بدليلها ونشير إلى الخلاف العالي فيها إذا ظهر لنا، والله أعلم. أما المعتمد في المذهب وتحقيق الروايات عن الإمام أحمد فلا يطيقها كل واحد. الله المستعان، رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. جزاكم الله خيرا.
نعم، يعني هذه علبة حليب أو كيس رز في 100 ريال وأنت ستدفع 200 ريال قيمة للرز، فأنت في مبادرة مال بمال ولا لا؟ 200 بـ100 ومعها رز، ففي تفاضل. لو أن الجائزة علمت وهي 100 وأنت ستدفع 100 فقط، لكن مع 100 الأخرى إيش؟ رز، هذا الزيادة.